أصناف المجمل والعلاقة مع النص. سنتطرق في بحثنا للفهم المجمل إلى كلا المجملين، المبين والمتشابه، بكل تفريعاتهما، كما سنتطرق إلى المنحى العام من الفهم المفصل المألوف ومقارنته بالفهم المجمل كالآتي: المجمل المتشابه. يمكن تقسيم المجمل المتشابه من حيث علاقته بالنص إلى قسمين كما يلي: ألف، المتشابه النصي، وهو على صنفين: أحدهما المتشابه الدلالي، والآخر المتشابه السندي. المتشابه الدلالي: ويتحقق عندما يكون النص أو النصوص ذا دلالة متشابهة غير قابلة للتحديد البياني المجمل، وذلك عند التدقيق في لغة النص والسياق. والمتشابه بهذا المعنى لا تأثير له ما لم تساعد على فهمه عناصر الواقع والوجدان والمقاصد. ومن ذلك ما ورد ذكره في القرآن الكريم حول بعض الصفات الإلهية كالاستواء على العرش وإمكان رؤية الله وغيرها. المتشابه السندي: ويتحقق عندما يكون سند النص متشابها لا يفضي إلى الإطمئنان أو العلم بالصدور، فأغلب النصوص هي أخبار آحاد تتضمن سلسلة طويلة من السند، وبهذه الصورة تتضاعف حالة التشابه والاحتمال، فالسلسلة الطويلة تضعف من القيمة الاحتمالية لوثاقة الجميع، كما إن التعامل غير المباشر في معرفة رجال السند يضعف هو الآخر من هذه القيمة، مما يعمل على كثرة الاحتمالات والتشابه، فالتوثيق غالباً ما يكون توثيقاً للغائب دون الحاضر. وهناك بعض الفوارق بين التردد في السند والتردد في الدلالة، فالتردد في السند مع القطع بمعنى الدلالة يفرض وجود احتمال حدوث زيادة أجنبية على الخطاب الديني، إذ لو كان السند كاذباً لكان من المرجح أن تكون الدلالة فيه دلالة أجنبية على الخطاب وإن لم نعلم بذلك. ولو فرضنا أننا أهملنا السند فذلك يعني احتمال حدوث نقص وحذف لبعض مضامين الخطاب، في حين إن التردد في الدلالة مع القطع بالسند يفرض وجود احتمال لفعل مزدوج في آن واحد، وهو إضافة دلالية أجنبية على الخطاب مع إخراج دلالة ذاتية منه، أي أنه يقلب ما هو ديني إلى غيره، والعكس بالعكس، وذلك على فرض الأخذ بأي من الدلالات المحتملة. أما عند ترك هذه الدلالات فإنه يحتم انتقاص شيء من معنى الخطاب ما لم يكن المعنى مكررا في إرجائه الأخرى. إذن الفارق بين الترددين في حالة الأخذ بكل من السند والدلالة هو أن التردد الأول لا يحمل من الاحتمالات سوى الزيادة على الخطاب عند الأخذ بالسند، كما لا يحمل من هذه الاحتمالات سوى حذف شيء من المضامين عند ترك السند. أما التردد الأخير فيرد فيه احتمال الزيادة على الخطاب والحذف منه معا على فرض الأخذ بالدلالة، أي أن فيه ظاهرة التبديل والتغيير، كما يرد فيه النقص المؤكد لمضمون الخطاب على فرض ترك الدلالة كليا، وذلك ما لم يوجد تكرار في المعنى لدى مضامين الخطاب الأخرى. باء المتشابه العارض: ويتحقق عندما نجد حادثة جديدة لا يمكن ردها إلى النص مباشرة، إذ الحكم فيها بحسب النظر الابتدائي حكم متشابه، وعلاج مثل هذا التشابه لا يستند إلى القياس وغيره من مبادئ الاجتهاد المألوفة، وإنما إلى تلك العناصر الفاعلة الثلاثة: الواقع والوجدان والمقاصد. ومن الأمثلة على هذا النوع من التشابه الموقف من التدخين والاستنساخ وتلويث البيئة والمعاملة مع البنوك والتأمين وغيرها من القضايا المستحدثة. المجمل المبين: ألف، المجمل العارض ومبادئ الفهم الديني. ذكرنا أن للمجمل العارض صنفين، أحدهما ينشأ بيانه من النص، والآخر يتأصل بيانه في الوجدان العقلي، وسنقصر الحديث هنا على الأول دون الثاني. تتحدد الوظيفة الملقاة على عاتق هذا المجمل بتحويل المبين التفصيلي إلى نوع من المجمل ينطوي على أطراف بعضها مفصلة مبينة والبعض الآخر متشابهة، إضافة إلى الوظيفة التي تتخذ للكشف عن نقص التحديد اللغوي للنص، أي ذلك المتمثل في افتقار صورة الجامع المانع. إن الطرف المفصل هو ذلك المشخص تشخيصاً مسبقاً من قبل النص، أما المجمل المتشابه فهو ما يتجاوز حالة التشخيص والتعيين إلى مناطق أخرى مشكوكة بحسب النظر الابتدائي. وإذا أضفنا إلى ما في النص اللغوي من الضرورة النقصية وهو كونه ليس جامعاً ولا مانعاً، فإن الأطراف المتصورة للمجمل العارض تكون أربعة كما يلي: 2- الطرف المبين غير المنضم إلى المبين اللغوي أو المنطوق، وإن كان حكمه حكم هذا المبين بحسب النظر الابتدائي أو الوجداني، ولنطلق عليه المفهوم البياني الموجب أو الموافق، وهو أوسع اعتباراً مما كان الأصوليون يسمونه مفهوم الموافقة. مع هذا سنحافظ على هذا المصدر ونطلق عليه ذات المصطلح. 3- الطرف المبين غير المنضم إلى المنطوق البياني، كما إن حكمه على خلاف ذلك المبين بحسب النظر الابتدائي، ولنطلق عليه المفهوم البياني السالب أو المخالف، وهو أوسع اعتباراً مما كان الأصوليون يسمونه مفهوم المخالفة، لكننا سنحافظ على هذا المصدر ونطلق عليه ذات المصطلح. 4- يضاف إلى ذلك هناك الطرف المتشابه الذي لا يعلم بحسب النظر الابتدائي على الأقل إن كان يعود إلى الطرف الثاني أو الثالث، فهو الطرف الذي يحتاج للممارسة الاجتهادية ليعين في أي من الطرفين الأخيرين يوضع إن أمكن. ورغم ذلك فلا بد من أن ترد حدود وسطى ليس بوسع العملية الاجتهادية فرزها وجعلها ضمن أي من الطرفين المتقابلين. فلو تصورنا خطاً يحمل قطبين على اليمين والشمال كما يحمل نقاطاً على طوله، فإن القضايا البينة هي تلك التي تكون في القطبين وما يقترب منهما. أما لو بعدنا شيئاً فشيئاً عن القطبين اتجاه الوسط، فإن التشابه والإجمال يزداد أكثر فأكثر، وهذا يعني أن التباس الأحكام الشرعية من حيث الحلية أو الحرمة وكذا الحلية أو الوجوب إنما يقع في الحدود الوسطى بين القطبين. وينطبق هذا الحال على القضايا العلمية، فمثلا هناك تصورات ثلاثة للون الأحمر، أحدها أنه شكل من أشكال اللون يقع بين نهايتين أو حدين ضمن الطيف الضوئي، وثانيها أنه شكل لوني مسبب عن الأطوال الموجية الواقعة بين طرفين مخصوصين. أما ثالثها فهو التصور الفيزيائي القائل بأنه أمواج لها أطوال تقع بين هذين الطرفين المخصوصين. لكن تظل المشكلة في هذه التعاريف هي أنها غير واضحة من حيث حدود الطرفين، وبالتالي فإذا اعتبرنا الفهم المجمل ينطبق على مركز ما نعده لوناً أحمر سواء بشكله أو بطوله الموجي، فالمشكلة تأتي عندما نبتعد عن دائرة المركز سواء نحو اليمين أو الشمال وبطول الموجة أو قصرها. ومن ثم فهناك يقين مفصل عند حد معين، لكنه يصبح متشابهاً ومجملاً كلما ابتعدنا عن هذا الحد. ويمكن أن يصور لنا هذا الحال طبيعة الأحكام وعلاقتها بالواقع تبعاً للمبين والمتشابه، فكل حكم يحمل بياناً لا بد من أن يتحول إلى تشابه عند الابتعاد عن دائرة البيان. لهذا نجد في حديث المتشابهات ما يحل هذا الأمر اتساقاً مع المقاصد، فالحديث كما في الصحيحين وغيرهما يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. فالمتشابه الذي يلزم اجتنابه هو ذلك الذي يقع في دائرة وسطى بين دائرة البيان الموجب وما يعاكسها، والحركة من إحدى الدائرتين المتقابلتين إلى الأخرى لا بد من أن تمر ببؤرة التشابه أو الحدود التي لا يعرف إن كانت تعود إلى الدائرة الأولى أو الأخرى. وكأن لدينا ثلاث دوائر، أحدها للبيان الموجب وأخرى للبيان السالب، وثالثة تتقاطع بين الدائرتين فتكون متشابهة لا يعرف إن كانت تعود إلى الأولى أو الثانية. وفي جميع الأحوال تظل هناك نقاط ملتبسة لا يمكن تحديدها هي مصدر الشبهات أو المتشابهات التي لا يسع تفصيلها. هكذا يتضح أن اللغة مجملة لا يسعها أن تكون بينة إلى الدرجة التي تغطي فيه كافة تفاصيل الواقع، فبقدر ما لها من بيان بقدر ما فيها من لبس وتشابه، ولا يمكن القضاء على هذا التلابس والاشتباه، وإنما يمكن تخفيفه حسب الأنشطة التي تقوم بها مبادئ الواقع والوجدان والمقاصد. أنماط التشابه العارض. للتشابه ضمن المجمل العارض أنماط مختلفة، بعضها يتعلق بمقدار ما عليه موضوع الحكم المباشر، وبعضها له علاقة بتغيرات الحالات والظروف، كما هناك نمط يرتبط بتغير النظام الاجتماعي أو الحضاري، وكل ذلك يمكن علاجه طبقا لأنشطة المبادئ الثلاثة الآنفة الذكر. وعليه فالحديث عن الأنماط السابقة وتوضيح العلاقة الناشئة بينها وبين تلك المبادئ سيكون كالتالي. 1- تغاير المقادير، وهو النموذج الذي يكون فيه الحكم مبينا بحسب بعض المقادير لكنه متشابه في مقادير أخرى بغض النظر عن اختلاف الظروف والأحوال. فمثلا ما ورد في الحكم من النهي عن تناول الخمرة، فمع أن النص القرآني لم يحدد مقدار التناول بل ظاهر اللفظ يفيد الإطلاق، لكن لحاظ مقصد الحكم يجعل الموضوع منقسما إلى مقدارين أحدهما مبين والآخر متشابه. فالغرض من تجنب الخمرة هو الضرر الناتج عن تناولها، وهو أمر يجعلنا نعلم بأن هناك مجملا له أطراف أربعة، أحدها الطرف اللغوي المبين المنطوق، وطرفين مبينين ومتخالفين في الحكم، وطرف رابع متشابه. فالطرف المبين هو تناول الخمرة الكثيرة، لعلمنا أن ذلك يحقق المقصد المذكور. أما طرف المفهوم الموجب مفهوم الموافقة فهو كتناول المخدرات رغم عدم ذكرها، لكن مقصد الحكم يشملها بلا أدنى ريب، في حين إن طرف المفهوم السالب مفهوم المخالفة فهو كتناول الخمرة عند الاضطرار إليها كما في حالة المرض، إذ الحكم الموجب لا يشملها. أما الطرف الأخير الذي يهمنا فهو التشابه، وذلك عندما تكون الخمرة قليلة كقطرة أو قطرتين، لعدم علمنا من حيث النظر الابتدائي بأن ذلك يمكن أن يشكل ضررا على الإنسان، وبالتالي إذا ثبت أن للخمرة شيئا من الضرر المعتد به فإن حكمها يكون كحكم الخمرة الكثيرة والعكس بالعكس. وإن مرد معرفة الضرر إنما يعود إلى دراسة الواقع، أي واقع الخمرة القليلة. ويلاحظ أن النص القرآني يشير إلى أن الضرر المتعلق بالخمر هو ذلك الناجم عن حالة السكر، كالذي جاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ويؤيده بحسب الظاهر ما جاء في بعض الأحاديث كما في صحيح مسلم ووسائل الشيعة من أن كل مسكر خمر وكل خمر حرام. مع هذا فهناك ضرر آخر ناشئ عن المادة التي تتشكل منها الخمرة كما هو معلوم واقعا، بل إن كلا الضررين المتسببين بفعل الخمرة متعينان تبعا لكشف الواقع. وعليه لو فرضنا أن الضرر المنهي عنه شرعا هو كلا الضررين المشار إليهما، ففي هذه الحالة لا غنى من الرجوع إلى الواقع لتعيين إن كان للخمرة القليلة تأثير مضر على الإنسان أم لا؟ ولنفترض أن الخمر القليلة إذا كانت عبارة عن قطرة واحدة فهي ليست مضرة إطلاقاً، وبالتالي فإنها تخرج عن الحكم الخاص بالخمر الكثيرة حسب ما طرحناه من تصور، لكن ما هو الحكم في حالة قطرتين ومن ثم ثلاث قطرات إلى آخره؟ فالملاحظ من ذلك أننا كلما زدنا في العدد سنصل إلى دائرة هي دائرة المتشابهات، إذ سيتشابه الأمر إن كان ذلك هو من الخمرة المضرة أم لا. يظل أن ما ذكرناه لا يتضارب مع الفتوى القائلة بحرمة تناول الخمرة كثيرة أو قليلة، تبعا لحديث أبي داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم عن النبي قوله: ما أسكر كثيره فقليله حرام، ومثله أحاديث أئمة أهل البيت كما في المصادر الشيعية. فهي فتوى إن صحت أو إن صح الحديث الخاص بها يمكن تفسيرها تبعا لسد الذريعة، بمعنى أن الحرمة لا تعود إلى الخمرة بما هي خمرة، بل تجنبا لاستسلام النفس إلى إغرائها وأخذ المزيد منها، ومن ثم التجرؤ على الوقوع في الحرام البين. فهي على شاكلة ما ورد من النهي عن الجلوس على مائدتها أو تطهير الأواني منها وغسلها. وعلى حد قول رشيد رضا فإن قاعدة سد ذرائع الفساد الثابتة في الشريعة تقتضي منع قليل الخمر لأنه ذريعة لكثيره، باعتبار أن قليل الخمر يدعو إلى كثيرها، وأن متعاطيها قل ما يستطيع تركها. 2- تغاير الحالات والظروف، وهو النموذج الذي يكون فيه الحكم مبينا بحسب لحاظ بعض الحالات والظروف، لكنه متشابه في حالات وظروف أخرى. كذلك فإن له بيانا مفهوميا على صعيد كل من الموافقة والمخالفة بحسب ما يعرف لذلك من المقاصد. وكتطبيق لهذه الحالة ما نجده في حكم قطع يد السارق، فمنه يمكن انتزاع 4 عناوين كما يلي: الأول وهو المنطوق البياني، إذ الحكم فيه مبين على الأقل فيما لو كان هناك استقرار اجتماعي وكفاية اقتصادية وعدم وجود ضغوط خارجية مانعة. أما الثاني فهو مفهوم الموافقة، إذ المعنى المنتزع من حكم السرقة هو الشدة والغلظة، فإذا كان هذا الحال ينطبق على سرقة المال عندما يكون المال مالا شخصيا، فكيف الحال عندما يحدث اختلاس للمال العام يتهدد به الكيان الاقتصادي للمجتمع؟ والثالث هو مفهوم المخالفة، وقد جسدته السيرة النبوية والخلافة الراشدة. فمع أن النص القرآني أظهر العقوبة للسارق من غير شروط مقيدة، لكننا نجد من حيث النصوص الأخرى والممارسة العملية أن بيان النص لم يمنع من وجود استثناءات وقيود عديدة، لا سيما تلك التي ظهرت عند تغاير بعض الظروف، ومن ذلك ما تعامل به النبي عند الحروب مع المشركين، وكذا ما تعامل به الخليفة عمر بن الخطاب عند المجاعة. فمثل هذه الممارسات تدل على مفهوم المخالفة طبقا للمقصد الشرعي. أما الرابع فهو التشابه، إذ قد نتساءل: إذا كان منطوق الحكم ينطبق على الظروف المستقرة، فماذا بشأن الظروف الأخرى التي تضطرب فيها الحياة الاجتماعية الداخلية، ومثلها الحياة الاقتصادية غير المستقرة، كالمجتمع الذي يمتاز بكثرة البطالة وقلة العمل وازدياد الفقر؟ فهذه الأطراف لا تخلو من تشابه والتباس، وبالتالي فهي تحتاج إلى تحليل من حيث علاقتها بالمقاصد. ومثل ذلك أيضا مسألة شهادة المرأة، إذ على الأقل إن من البين هو أن شهادتها في التداين تعادل نصف شهادة الرجل في ظروف كانت فيه النساء لا يمتلكن من الخبرة الاجتماعية والتعليمية الشيء الكثير، وحيث أن مقصد الحكم هو التوصل إلى الشهادة الصحيحة قدر الإمكان، فإنه بحسب هذا المقصد فإن الحكم المتعين ليس حكما تعبديا، وإنما غرضه الكشف عن الواقع، وبالتالي فهناك تشابه فيما عدا مثل هذه الظروف. وإن فك التشابه وتحويله إلى مبين يعتمد على فحص الواقع، مع الأخذ بعين الاعتبار أن شهادة المرأة كما هو مذكور في القرآن لا يشمل في منطوقه جميع أنواع الشهادة. مع هذا يمكن القول: لو دلنا الواقع على مجتمع يتساوى فيه وثوق الشهادة بين الرجال والنساء لكان مفهوم الحكم هو المخالفة تبعا للمقاصد، كذلك لو أننا كنا حيال مجتمع نسوي أشد قصورا من مجتمع عصر الرسالة لكان المتعين اتخاذ دلالة الموافقة لمفهوم الحكم، أي أن شهادة المرأة في هذا المجتمع أقل اعتبارا من شهادتها المنطوق بها نصا. وينطبق الأمر الذي ذكرناه على العبادات، فالصلاة مثلا تعد مبينة تماما في الأحوال الاعتيادية التي تتوفر فيها شروطها الوقتية بحسب منطوق النصوص، لكن في ظروف أخرى مختلفة مثل الحياة في المناطق القطبية وما قاربها من العالم، تجد بعض الأحوال التي يسود فيها النهار عدة شهور متواصلة أحيانا، وكذا هو الحال مع الليل، وحينها تكون الشروط الوقتية لعدد من الصلوات الخمس غير متاحة. فهل يعني ذلك أنه لا يسأل الإنسان عن إتيان مثل هذه الصلوات، أو أنه لا بد من تقدير أوقات مناسبة قياسا بما هو الحال في الصلوات الجارية في بقاع الأرض الأخرى؟ وكذا الحال نفسه يجري فيما يتعلق بالصيام، فإذا كان أغلب أهل الأرض يصومون ضمن فترة محددة نسبيا، فماذا نقول بالنسبة لآخرين يعيشون ليلا متواصلا عددا من الشهور بلا انقطاع؟ هل يصومون متقطعا خلال أشهر الليل أم لا بد من تأجيله حتى يأتيهم النهار؟ أو أنهم يعفون من الإتيان بهذا الفرض لعدم حضور شرطه وهو النهار؟ وقريب من ذلك فيما لو كان وقت الصيام أثناء نهار ممتد لمثل ذلك العدد من الشهور، فهل تقدر لهم ساعات متناوبة للصيام أم ماذا؟ وتبعا للمقاصد الشرعية، فإن من البين عدم الإخلال بهذه العبادات مهما كان الاجتهاد حول طريقة تنفيذها، فهي من هذه الناحية تنفذ طبقا لمفهوم الموافقة، لكن في ظروف أخرى قد يجد الإنسان نفسه بين تأدية هذه العبادات وبين تعطيلها لأجل غرض آخر مزاحم لا يقل أهمية عنها، كأن يكون الغرض إنقاذ نفس من الهلاك. فمثلا قد يواجه الفرد موقفين متزاحمين من قبيل إقامة الصلاة قبل فواتها وإنقاذ نفس من الغرق أو الحرق أو غير ذلك، ولا شك أنه بدلالة الوجدان يلزم إنقاذ النفس، أي أن الحكم هنا يتخذ شكل المخالفة. كذلك نجد في حالات وظروف معينة صورا من التشابه، وذلك فيما لو كانت مساعدة من يحتاج إلى العون في رفع الضرر عنه متوقفة على تعطيل أداء الصلاة في وقتها أو تعطيل الصيام في وقته، فماذا نفعل؟ مثلا لو كان للصيام تأثير على خفض الإنتاج الاقتصادي في بلد فقير يحتاج إلى رفع مستوى الإنتاج، لا شك أنه لا يمكن البت في حكم يتعلق بهذا الأمر ما لم يدرس الواقع بدقة لتقدير حجم الضرر والمعاناة التي تسفر عن أداء الفريضة الشرعية، وذلك بالاعتماد على هدي المقاصد ورفع الضرر المعتد به قدر الإمكان. هكذا يلاحظ أن هناك وقائع متغايرة لا يمكن معاملتها بنفس الطريقة المصرح بها في المنطوق البياني، ويمكن القول مبدئيا إنه حينما تثار القضايا بشكل جديد أو حينما يفرز الواقع بتحولاته حوادث جديدة فإن ذلك يبعث على قلب الفهم البياني إلى فهم مجمل، فالمبين يصبح مجملا حيال ما يستجد من قضايا وحوادث. فمثلا إن مفهوم الضعفية الوارد ذكرها في آية المصابرة هو مفهوم مبين بحسب التصور التقليدي، إلا أن ما أحدثته التحولات الحضارية جعلت منه مجملا يحتاج إلى تفصيل، مما يعني أنه عندما يتجدد الواقع يصبح المبين مجملا يحتاج إلى عوامل خارجية تعمل على تفصيله، وليس من طريقه يمكنها وليس من طريقة يمكنها استيفاء هذه الخطوة سوى المقاصد وعلاقتها بتحولات الواقع. 3. تغاير النظام الاجتماعي. فيما سبق تبين أن لاختلاف الظروف والأحوال دورا في إحداث التشابه والإجمال، فضلا عن الدور الذي تلعبه في إحداث القضايا الجديدة التي تتشكل عليها أحكام الموافقة والمخالفة. ولا شك أن اختلاف النظام الاجتماعي يعبر عن تعقيد أعظم في تباين الظروف والأحوال، وهو بالتالي يخلق المزيد من تلك الصور المتباينة للأحكام. فإرث المرأة مثلا هو نموذج مناسب للكشف عن هذه الحالة، فقد كان النظام الاجتماعي وقت ولادة الإسلام يتعامل مع المرأة باعتبارها عضوا غير منتج، وهي غير مسؤولة عن أعباء الحياة الاقتصادية، إذ يقع ذلك على عاتق الرجل، والرجل هو ذلك الذي يعيل المرأة، وهو الذي يقدم لها المهر عند عقد الزواج، بل ويتكفل بمعيشتها وتسديد حاجاتها. لذلك فمن الحق أن يكون له من الإرث ما يربو على إرثها، إنصافاً لما يتحمله من كثرة إعباء التبني والمعيشة. لكن لو فرضنا أننا في نظام اجتماعي آخر مختلف عن السابق، يسمح للمرأة بالإنتاج والعمل إلى جنب الرجل، وأن عليها أن تتحمل أعباء المعيشة بالتساوي مع قرينها كما هو الحال في الغرب، فهل يكون إرثها في هذه الحالة نصف إرث الرجل أم لها حكم آخر؟ من الواضح أنه إذا كان حكم النص مبيناً بياناً تاماً مع أخذ اعتبار ما كان عليه النظام الاجتماعي، فإن الأمر فيما فرضناه من نظام آخر ليس له مثل ذلك البيان. بطبيعة الحال لسنا بصدد أي نظامين أفضل وأقرب للاستقامة، إذ لا بد من أن نتوقع في النظام الأخير كثرة البطالة لشدة المنافسة على العمل بين الرجال والنساء، وقد يكون التفضيل للنساء على الرجال في العمل إذا ما قبلنا بالأجور القليلة، الأمر الذي يرفع من نسبة البطالة وسط الرجال، فيحفز ذلك على زيادة بعض الجرائم مثل السرقة وتعاطي المخدرات وغيرها، خلافاً لما هو متوقع داخل النظام الأول. لكن بغض النظر عن مثل هذه الحقائق والفوارق، فإن الإجمال والالتباس يطرح أطرافاً محتملة لمعالجة الأمر، وفي حالات معينة يصدق عليها كل من مفهومي الموافقة والمخالفة. فماذا لو كان الضرر ملحقاً بالرجل؟ هل نتعامل مع الإرث على شاكلة ما ينص عليه المنطوق طبقاً للموافقة؟ أم لا بد من التعامل بحسب ما تفرضه الوقائع الجديدة للنظام الآخر دفعاً للضرر الذي يلحق بالمرأة طبقاً لمفهوم المخالفة؟ فمثلاً لو تبين لنا أن اعتماد النساء على أنفسهن يجعل منهن صاحبات أموال على حساب ما يتحمله الرجال من بطالة وفقر، ففي هذه الحالة يمكن تخفيف الضرر الملحق بالرجل عبر عدم التسوية بينها وبينه في الإرث طبقاً لمفهوم الموافقة. وعلى العكس، فيما لو كان الضرر ملحقاً بالمرأة دون الرجال، ففي هذه الحالة لا بد من إجراء حكم المخالفة تخفيفاً للأضرار التي تلاقيها. وهناك حالة أخرى قد تحصل في النظام الجديد، وهي أن يكون الحال متردداً بين إلحاق الضرر بالمرأة وإلحاقه بالرجل. فلو أننا أجرينا التسوية في العطاء لكان الضرر بالرجل أكبر، ولو فعلنا بالضعفية لكان الضرر بالمرأة هو الأكبر. لذا ففي هذه الحالة لا بد من مراعاة فحص الواقع بدقة لانتهاج النهج الذي يبعث على تخفيف الضررين طبقاً للمقاصد، وذلك كحل مناسب لهذا التشابه. باء المجمل الاستقرائي ومبادئ الفهم الديني. يمكن الاستفادة من هذا المجمل على نحوين: الأول من حيث الصدور السندي، والثاني من حيث الدلالة. وبالتالي فهناك مجمل سندي كالتواتر بقسميه اللفظي والمعنوي، ومجمل دلالي كالدلالات المفضية إلى المعنى العام المشترك. فعندما تكون الدلالة النصية ظنية متشابهة فإنها تصبح عرضة للترك طالما أنها لا تكشف عن بيان النص، لكن عندما تكون الظنون المتشابهة منشأ لتكوين بيان كلي فعندئذ يصبح لها فائدة، وفائدتها ليس في حد ذاتها، إذ أنها تظل ظنية لا تتحول إلى بيان ويقين، بل بما تفضي إليه من بيان كلي مجمل كالذي يستلهم من خلال الاستقراء النصي. فالترابط بين النصوص فيما تقدمه من معنى عام مستلهم منها جمعا واشتراكا لا انفرادا وانعزالا، وهو الذي يحقق الفهم المجمل البياني. ويعد الشاطبي أفضل من وظف هذا المجمل ضمن تطبيقه لمبدأ الاستقراء العام على علم الشريعة، وإن كان عيبه أنه لم يطبق هذا المبدأ على القضايا الاعتقادية مثل موقفه من عصمة الأنبياء وقبوله لتأويل الآيات التي ترد حولها ومعاملتها معاملة تجزئية بعيدا عن المنطق الكلي الذي يفرضه مبدأ الاستقراء وقرائنه الاحتمالية. أما حول الشريعة فقد رأى الشاطبي أن مبدأ الاستقراء يعمل على نظم شتات أفرادها حتى تصير في العقل كتلة تتصف بثلاث صفات أساسية تشاطر في ذلك ما يجري في كليات العقل القطعية وهي أنها كليات مضطردة ثابتة، وأنها غير زائلة ولا متبدلة، كذلك أنها حاكمة غير محكوم عليها، بمعنى أنها مفيدة للعمل وما يترتب عليه من أمور تليق به بلا آمر حاكم عليها. وجميع هذه الخواص مما ينطبق على الكليات العقلية. وكما عرفنا أن الشاطبي كان يعي فضل المنهج الاستقرائي في الكشف عن حقائق الأصول والقضايا التشريعية العامة التي لا تثبتها جزئيات النصوص وفردياتها، بل إنه عد ذلك من المتعذر، واعتبر القطع ناشئا من حيث انضمام الأدلة بعضها إلى البعض الآخر، إذ يساق مجموعها من مواضع مختلفة من الأبواب دون أن يعود إلى باب واحد، رغم أنه يفضي إلى معنى واحد منتظم. وبدون هذا الأمر لا يمكن تحقيق قطع بأي حكم شرعي، مما يعني أن العلاقة بين المجمل والمفصل هي ذاتها تعبر عن علاقة المبين المتشابه، فالأدلة الظنية تظل متشابهة حتى تتحول بفعل الاجتماع إلى معنى عام مشترك يفيد البيان، وهو الحال الذي ينتجه منهج الاستقراء، والذي وظفه الشاطبي خير توظيف ليكشف لنا عن الفارق الكبير بين الأمرين: الأول ما يسفر عن الفردي المعزول من ظن وتشابه، والثاني ما يسفر عن الكلي المنتظم من قطع وبيان. أو بعبارة ثانية، إنما يكشف عنه هذا المنهج وفداحة الاختلاف بين المفصل المتشابه والمجمل البين. أما حول المجمل السندي كما في التواتر، فقد سبق للشاطبي أن عمل على تبريره من خلال مبدأ الاستقراء، إذ يقول في الموافقات: إنما الأدلة المعتبرة هنا المستقرأة من جملة أدلة ظنية تضافرت على معنى واحد حتى أفادت فيه القطع، فإن للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق، ولأجله أفاد التواتر القطع، وهذا نوع منه. وأبرز من اهتم بهذا المحور حديثا هو المفكر محمد باقر الصدر، اعتمادا على نظريته في قاعدة الاحتمال وعلاقتها بالعلم الإجمالي. ونشير أخيرا إلى أن للمجمل الاستقرائي الدور الحاسم في الكشف عن مقاصد التشريع، مثلما أوضح ذلك عدد من علماء المقاصد وعلى رأسهم الشاطبي. وبعبارة أخرى، إذا كان للمقاصد أهمية عظمى على تفصيل كل من المجملين العارض والأصلي، فإن الأمر مع المجمل الاستقرائي ينعكس، إذ يرجع إليه الفضل في الكشف التأسيسي للمقاصد، أو أن المقاصد تدين له بالكشف والوظيفة، في حين إنها تعمل على إجلاء البيان في المفصلات العائدة إلى المجملين العارض والأصلي. جيم المجمل الأصلي ومبادئ الفهم الديني. لاحظنا في المجمل العارض أن النص الذي يعتمد عليه هو نص مبين على الأقل في بعض أطرافه، أما الميزة التي يمتاز بها المجمل الأصلي فهي أن بيان النص ينتهي إلى متشابه النص والذي عبرنا عنه بالتشابه الذاتي، مما يجعل التعامل مع المجمل البياني ليس كالتعامل مع المتشابه. فإذا كان لابد من التعويل على مجمل الواضحات العامة من النص، فإن الأمر مع ما يتبقى من تفاصيل متشابهة ينعكس، وذلك لغياب الوضوح والبيان كما في مختلف قضايا النص، سواء تلك التي تعود إلى العقائد والأصول، أو تلك التي ترجع إلى الفقه والفروع، أو حتى التي لها علاقة بالكشف عن ميادين الواقع الكوني والإنساني. فمثلا على صعيد العقائد تعتبر مسألة التوحيد أبرز محاور المجمل المبين الذاتي، إذ يفضي الدخول في تفاصيلها إلى التشابه، كالذي أدت إليه محاولات العلماء فأوقعوا أنفسهم في خلافات كثيرة وعميقة. أما على صعيد الفقه فالملاحظ أن القضايا الفقهية يمكن أن تندرج تحت هذا المجمل، وذلك عندما تكون أصولها صحيحة لكنها مبتلاة في الفروع، لا سيما عندما يكون مصدر التعويل على هذه الفروع خبر الآحاد بكل ما يتضمنه من مشاكل واحتمالات. فحكم الجزية على الكتابي مثلا هو أمر مبين ومصرح به في القرآن الكريم، لكن مقدار الجزية ليس مبين وعليه الكثير من الاختلاف، وأن قطع يد السارق مبين ومصرح به هو الآخر في القرآن، لكن موضع القطع في السرقة الأولى وموضعه عند تكرار السرقة وكذا مقدار النصاب الذي يتوجب به القطع هي من الأمور غير البينة، وعليها الكثير من الاختلاف، وأن من شروط الحكم الإسلامي لدى فقهاء السنة انعقاد الإمامة، فهي مجمل مبين بحسب هذا الاعتبار. أما كيف يتم الانعقاد فإنه متشابه، وهو لدى المذاهب الفقهية مورد اختلاف. فكما ذكر الماوردي أن منهم من قال إنها تنعقد بواحد، ومنهم بثلاثة، ومنهم بخمسة، ومنهم بجمهور أهل الحل والعقد. كذلك فإن الوضوء واجب شرعي مبين، إلا أن فيه تشابهات فرعية كثيرة، منها النية، فهل تشترط فيه أم لا؟ كما إن غسل الوجه في الوضوء هو من الفرائض المبينة لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. لكن حدود الوجه المراد غسله هو من المتشابه، وأن غسل اليدين والذراعين هو من فرائض الوضوء المبينة، لكن إدخال المرافق فيها هو من المتشابه. وكذا أن مسح الرأس هو من فرائض الوضوء المبينة، لكن مقدار ما يمسح به من الرأس من المتشابه إلى آخره. كذلك يلاحظ أن الأصل المبين في الوضوء هو وجوب الطهارة بالمياه، أما ما يتفرع عن هذا الأصل ففيه الكثير من التشابهات، كما يدل عليه الاختلاف الواسع بين الفقهاء، كالذي يلاحظ فيما ورد من اختلاف حول الماء إذا خالطته نجاسة ولم يتغير أحد أوصافه، وكذا الحال فيما يخص الوضوء بالماء المضاف الطاهر وغير ذلك من قضايا الطهارة. فعلى هذه الشاكلة تتصف أبواب الفقه بفروعها المختلفة بكثرة التشابه، لذا يزداد فيها اختلاف النظر لدى الفقهاء. وفي جميع الأحوال لا مفر من النظر في المقاصد العامة للشريعة لحل كل ما نجده من تشابه، كما لا بد من مراعاة اليسر والتخفيف في قضايا العبادة طبقا لمراد الشرع، وأن التردد في أمرين فأكثر يستدعي إتيان أحدها بحسب الخيار للتعيين، ما لم يكن هناك دواع تفرض ترجيح واحد منها على البقية، لا بدعوى إصابة الشرع بل بدعوى لزوم اتباع ما هو راجح لدى من يظهر له ذلك فحسب. هذا فيما يتعلق بالقضايا الفقهية. أما القضايا الأخرى التي لها علاقة بحقائق الواقع وما حوله من سنن تكوينية ونفسية وأخلاقية واجتماعية، فالملاحظ أن ما يذكره النص القرآني حولها ينطوي على هذا النوع من المجمل المبين، وبالتالي ليس هناك حل لفك هذا الإجمال إلا من خلال النظر في الواقع والبحث في حقائقه السننية والتكوينية والإنسانية. فمن الآيات المجملة البيان ما تتحدث عن سنن الحياة النفسية والاجتماعية، كما في قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقوله: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. كذلك بالنسبة للآيات التي تتحدث عن خلق الكون والسماوات والأرض وما إليها، حيث أنها من المجملات التي تحتاج إلى تفصيل الواقع العلمي، مع ما يلاحظ أن بعض العلماء أشار إلى إمكانية تفعيل الواقع وتحويل مجمل النص إلى تفصيل، كما هو الحال مع الشيخ محمد عبده الذي لم يجد سبيلاً للفهم المفصل لبعض النصوص الدينية إلا عبر البحث والنظر في الواقع، مشيراً إلى حاجة المفسر للتعرف على الواقع من أجل تبيان دور القرآن في هداية البشر جميعاً على نحو التفصيل. وعادة ما يبتلى المجمل الأصلي بكثرة المتشابهات المتفرعة، وأن العلماء لم يفرقوا من حيث الموقف العملي بين هذه التفريعات وأصولها المبينة، أي أنهم تعاملوا مع المبينات وتفريعاتها المتشابهة بالمستوى ذاته، وكذا بين الأصول المتشابهة وتفريعاتها، وهو موضع الخلل الذي ينبغي تجاوزه للفارق المعرفي بين الأمرين.